أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الرابعة من مسائل فصل في الزواج في العدة، الرقم العام 3711، وهي: هل يعتبر في الدخول تقدم أن الزواج بامرأة معتدة من الغير غير جائز ويقتضي الحرمة الأبدية في صورتين؟ الصورة الأولى ما إذا كان عالما بأن المرأة في عدة الغير ومع ذلك تزوجها، فهذا التزويج مع العلم موجب للحرمة الأبدية حتى وإن لم يدخل بها. والصورة الثانية التي دلت عليها الروايات ما إذا تزوجها وهو جاهل بأنها في عدة الغير، لا يعلم لكن دخل بها، هذه الصورة الثانية التي تحرم فيه المرأة على المتزوج بها الجاهل بأنها في العدة ولكن دخل بها، هذه أما تحرم عليه مؤبدا. إذن الصورتين معلومات مما تقدم. الكلام هنا بأنه في صورة الجاهل، إذا كان جاهلا ودخل بها له صورة، جاهل بأنها في العدة، تزوج بها في العدة ودخل بها في العدة أيضا، واضح هذه الصورة أنه تقتضي التحريم المؤبد. الصورة الثانية التي هي محل الكلام، جاهل بأنها في العدة وتزوج بها هسا من باب الاتفاق، زواجه بها كان في اليومين الآخرين أو في اليوم الأخير من العدة، تزوج ودخل بها عقب 3 أيام، الدخول وين صار؟ بعد العدة. هذه صورة ثانية حماتاً تحرم عليه مؤبدا، فيما إذا كان الزواج في صورة الجهل أنها في العدة، الزواج في العدة لكن الدخول بعد العدة، هم تحرم عليه مؤبدا أو لا تحرم عليه مؤبدا؟ الدليل الذي دل على حرمة من تزوج بها جاهلا ودخل بها يشمل الصورة الثانية أو لا يشمل الصورة الثانية؟ يقول الماتن قولا، القول الأول أن الدليل الذي دل على الحرمة الأبدية دل على الحرمة الأبدية في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، القول الآخر لا، الدليل الذي دل على الحرمة الأبدية فقط في الصورة الأولى، وهو ما إذا كان العقد والدخول في العدة. هذا القولان اللذان في المسألة نتعرض لهما على نحو التفصيل. القول الأول أن الدليل الذي دل على إيجاب هذا الدخول الحرمة الأبدية إنما دل فقط فيما إذا كان الدخول في أيام العدة، فإذا كان الدخول بعد أيام عده ما يقتضي التحريم المؤبد. هذا الذي اختاره صاحب المسالك الشهيد الثاني قدس الله نفسه، قال إن دخل بها في العدة، إن دخل بها في العدة حرمت مطلقا. عالم يجاهد، واضح إذا عالم يكون محرم كلامنا في الجهل. إذا دخل بها في العدة حرمت عليه، مفهوما أنه إذا لم يدخل بها في العدة ودخل بها بعد العدة لا تحرم، لا تحرم أبدا، بل العقد باطل، يجدد العقد ويزوجها. احنا ما قاعد نتكلم بالمفهوم، لا العبارة واضحة. احنا التوضيح الآخر هسه نقرأ العبارة، احنا بدنا نقرب المعنى اكثر، انت بعدت. يقول ان دخل بها في العدة حرمت مطلقة، وان لم يدخل بها فان كان عالمين حرمت كذلك، وان كان جاهلين بالعدة او بالتحريم او بهما لم تحرم. هذه عبارة المسالك جزء 7 صفحة 337. الجواهر رحمة الله عليه صاحب الجواهر قال الذي يظهر من الروايات أن الدخول الذي يقتضي التحريم المؤبد ذلك الذي يكون في العدة فقط، أما الذي يكون خارج العدة ظهر الروايات أنه لا يقتضي التحريم المؤبد. يقول كظهور اعتبار الدخول في العدة في الحرمة أبدا فيما يعتبر فيه ذلك، فلو عقد جاهلا عليها فيها ودخل بها بعد العدة ثم علم بالحال بعد ذلك لا تحرم عليه. قلوا له العقد مالك فاسد، عيد العقد، جدد العقد، ادخل تزوجها، ما في اي اشكال، لانه ما اقتضى التحريم المؤبد. ظهر الرواد ان الذي يقتضي التحريم المؤبد هو العقد عليها وان كان جهلا، لكن دخل بها في العده ولم يدخل بها في العده.
فهي الدخول
في العده في ايام العده، شيء الذي يقوله صاحب الجواهر. نعم، بس احنا كلامنا في الجاهل اصلا ما يحتاج الى دخول، الجاهل تحرم، العالم لا يحتاج الى دخول، العالم تحرم عليه بمجرد العقل. بعدين صاحب الجواهر يجي يستغرب من صاحب الرياض، صاحب الرياض يقول ان الروايات تقول تزوج بها في العدة جاهل ودخل، الدخول ما قيد في العدة، الدخول لم يقيد في العدة، حتى لو كان الدخول بعد العدة يقتضي التحريم المؤبد. تمسك كأنه بإطلاق بعض الروايات، يحمل عليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه. يقول لا ينكر إن سياق الدخول في العدة مما أطلق فيه ذلك، خصوصا بعد صراحة نصوص الحلبي في ذلك، نص أقول الحلبي وموثق ابن مسلم، فإنها جميعا بمذاق واحد. وفي خبر أبي بصير التصريح بأنه لا بد وأن يكون الدخول في العدة الذي يقتضي التحريم الأبدي، إطلاق الروايات منصرف إلى خصوص ما إذا كان الدخول في العدة. الإطلاق الذي يعولون عليه ويقولون بأنه يقتضي تحريم الصورة الثانية أيضا ليس له واقع. هسا إذا إحنا همات شكينا في أن الدخول بعد العدة يقتضي التحريم المؤبد لو ما يقتضي التحريم المؤبد، خب هذا حرمة التزويج في العدة عارضة، وإلا إصالة الحل عمومات الحل تقول تزويج لك أن تتزوج في بكل امرأة. إجت النصوص قالت المرأة المعتدة لا يصح التزويج بها، المتيقن من المرأة المعتدة لا يصح التزويج بها فيما إذا كان الدخول في العدة. أما إذا كان الدخول خارج العدة مو متيقن، إذا مو متيقن يبقى داخل تحت العمومات الدالة على الحلية. هذا دليل ثاني من صاحب الجواب. هذا أيضا صاحب الجواب أيضا ذهب إلى أن إذا هذا القول وهو القول الأول الذي يقول بأن الدخول بعد العدة لا يقتضي التحريم، فقط الذي يقتضي التحريم هو الدخول في العدة في صورة الجهل. طبعا المحقق النائني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة أيضا ذهب إلى عدم الحرمة، يقول ظاهر النصوص اعتبار الدخول في العدة، الإطلاق المدعى يوم ما إلى وجود يوم منصرف إلى الدخول في العدة. السيد السيستاني أيضا دام ظله أيضا ذهب إلى هذا القول، وهو أن الذي يقتضي الحرمة الأبدية هو خصوص ما إذا كان الدخول في العدة، أما إذا كان الدخول خارج العدة لا يقتضي الحرمة الأبدية، بل أحوط القول الثاني أحوط احتياط استحبابي. السيد القلبيغاني رحمة الله عليه يقول الاحتياط احتياط واجب، السيد السيستاني يقول احتياط مستحب، السيد القلبيغاني يقول الاحتياط احتياط واجب. الاحتياط احتياط واجب يعني أن الذي يقتضي التحريم المؤبد هو خصوصا الذي يكون في العدة، إذا كان خارج العدة هنا يحتاط، بعضهم يحتاط احتياط استحبابي في السيد السيستاني، وبعضهم يحتاط احتياط وجوبي في السيد القلبيغاني. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أيضا بأن الدخول بعد العدة لا يقتضي التحريم المؤبد، لكن ما يتمسك بالإطلاق مثل ما تمسك صاحب الرياض، صاحب الرياض وغيره الذي يقولون بأنهم يقتضي التحريم المؤبد يتمسكون بالإطلاق إطلاق بعض الروايات. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول الإطلاق أخش بين ما يوجب أن يكون يعني محفوظ بما هو المقتضي لأن يسقط هذا الإطلاق عن إطلاقه، أكو محفوظ بقرينة مجمل يعني يجينا الآن كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. ذهب إلى القول بعدم التحريم أيضا لا لإطلاق الأخبار الذي ذهب إليه سيد الرياض. سيد الرضا يقول أنه القول بكي يتمسك بالإطلاق إطلاق الدخول سواء كان الدخول في العدة أو كان في غيره، لكن السيد الحكيم يقول الإطلاق مشكل، إذا الإطلاق مشكل يعني ساقط عن الاعتبار، أكو عندنا روايات تدل على أن الدخول في العدة يقتضي التحريم المؤبد، يبقى الدخول خارج العدة، الدخول خارج العدة ماكو عندنا دليل على أنه يقتضي التحريم المؤبد، إذا ماكو عندنا دليل يقتضي التحريم المؤبد نتمسك بعمومات الحل الخارج منه الزواج بالمعتدة والمتيقن منها هي خصوصا الذي يكون الدخول في العدة، غيرها يبقى داخل تحت العمومات. هسه ليش أنه هذا الإجماع، هذا الإطلاق الذي جماعة تمسكوا به، أنت ما تتمسك به السيد الحكيم، يأتينا ليش؟ هذا كله القول الأول، كلهم دول ذهبوا إلى أنه فقط فيما إذا كان الدخول في العدة يقتضي التحريم، أما إذا كان الدخول بعد العدة لا يقتضي التحريم، هذا فيما إذا كان جاهلا لأنها في العدة. القول الثاني القول بالتحريم الأبدي، وهو الذي اختاره صاحب الرواية. يقول الروايات تقول تزوج امرأة ودخل بها، يقتضي ذلك التحريم المؤبد. دخل بها، ما قال في خصوص العدة، مطلق دخل بها في العدة أو دخل منها فيها خارج العدة. هذا صاحب الرياض وتمسكه بالإطلاق. من تزوج امرأة دائما أو منقطعا في عدتها بائنة، كانت العدة أم رجعية أم عدة وفاة أم عدة شبهة، فيما قطع به الأصحاب لإطلاق الأدلة جاهلا بالعدة أو التحريم بها بالصحيح الآتي وغيره، فاسد بالضرورة وصرحت به الأخبار، ولكن لا تحرم عليه إلا فيما لو دخل بها قبلا أو دبرا في العدة أو خارجها. تداخل في خارج العدة يقضي التحريم المؤبد، هذا صاحب الرياض، لأنه يقول من تزوج امرأة في العدة جاهلا ودخل بها، ما قال ودخل بها بخصوص العدة، حتى لو دخل بها بعد العدة بمقتضى إطلاق بعض الروايات، بل بعض الروايات أقول تقول دخل بها في العدة صحيح، لكن بعض الروايات تقول دخل بها من دون تقييد، لا لا تصلح. هسه يجينا ليش لا تصلح؟
إذا كان يمكن أنهما عقدان إيجابيان فهذا غير ثابت الإطلاق الصحيح.
أقول هذا لا يقتضي التقييد، والآن يأتي. وربما اشترط في الدخول، هذا صاحب الرياض طبعا يقول ودخل بها قبلا أو دبرا في العدة أم في خارجها، ليش؟ لإطلاق النصوص، لإطلاق الفتاوى كالنصوص في الرياض المطبوع حديث مكتوب لإطلاق الأخبار كالنصوص. يعني شنو إطلاق الأخبار كالنصوص؟ صاحب الجواهر ينقل عن صاحب الرياض يقول لي إطلاق الفتاوى كالنصوص. هدو صاحب الرياض يقول ربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة وهو ضعيف. هذا أول القائلين بأنه التحريم المؤبد يشمل الصورة الثانية أيضا. هذا القول الذي اختاره صاحب الرياض ودليله واضح، إطلاق الأخبار هو الذي طبعا أول قال القول الثاني وهو شمول التحريم المؤبد للصورة الثانية أحوط، بل لا يخلو عنه، يعني قواه. هذا القول هو الذي قواه أيضا سيد الكوي رحمة الله. يجينا هما دليل السيد الخوئي. هسا هذا القول أيضا السيد السيستاني قال أحوط. الأقوى القول الأول الذي اختاره صاحب المسالك، بل القول الثاني أحوط. هسا نجي إلى أنه ليش الذي الماتن قال بأن هذا القول الثاني هو الأقوى؟ لإطلاق الأخبار الواردة في المقام، فإنه وإن كانت هناك بعض الروايات تقول من تزوج امرأة ودخل بها في العدة صحيح، أكو عندنا روايتين صدق في هذا، أكو عندنا روايتين أخرى تقول من تزوج امرأة في العدة ودخل بها، ودخل بها مطلق في العدة أو خارج العدة. لإطلاق الأخبار الواردة في المقام، وإن كانت هناك عندنا أخبار مو مطلقة، خب إحنا الأخبار المو مطلقة نتمسك بها في حرمة الدخول أثناء العدة، يقتضي الحرمة الأبدية. لكن الدخول إذا كان بعد العدة ما نتمسك بالروايات، نتمسك بالروايات المطلقة. هذه الرواية للبول في المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد 4 أشهر و10. قال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما، هاي تقول الدخول لابد أن يكون في أيام العدة، صحيح؟ لكن هناك روايات أخرى ما تقول أنه لا بد أن يكون الدخول في العدة. هذه الروايات طبعا صاحب العروة يقول لإطلاق الأخبار، إطلاق الأخبار يعني عدة روايات. سيد الأخوة يقول ترى الروايات المطلقة روايتين أكثر، لكن هذين الروايتين كافيتان في الدلالة على أن الدخول إذا كان بعد العدة أيضا يقتضي التحريم المؤبد. يقول الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها في عدتها، قيل إلى التزويج تزوج بها في عدتها، أما دخل بها هما في العدة ما قال ودخل بها في العدة، دخل بها في العدة طبعا شنو ودخل بها، حرمت عليه مؤبدا لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، دخل بها في العدة أو دخل بها بعد العدة. خو التزويج مو دائما يكون أول العدة ولا دائما يكون وسط العدة، ربما كان التزويج في اليوم الأخير من العدة، الدخول ما راح يصير بعد العدة. خل أكمل. وهي واضحة الدلالة على الإطلاق، حيث إن قوله في عدتها قيد للتزويج خاصة، رجل تزوج المرأة في عدتها ودخل بها فيبقى الدخول مطلق، ودخل بها، هاي ودخل بها هو السيد رحمة الله عليه في الدرس يقول في العدة أو بعدها مقتضى إطلاقها في العدة أو بعدها، شنو تحرم عليه مؤبدا، هذه الرواية الأولى المطلقة. وكذا وهذه الرواية واضحة الدلالة على الإطلاق. هذه الرواية وحده كافية في التمسك بإطلاقها وإثبات الحرمة في الصورة الثانية أيضا. إحنا رح نجي إلى نقطة النزاع بين الفقهاء. السيد الخوي يقول من قوله عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها الذي قلنا أنه مطلق، السيد الحكيم يقول هذا الإطلاق مو مسلم ثبوته، مجمل هاي في عدتها قيد للسنين، يمكن أن تكون قيد للسنين، هل للزواج هل للدخول، يمكن أو لا يمكن. فإذا كان يمكن أن تكون في عدتها قيد للزواج وقيد للدخول، حينئذ المحرم هو الدخول في العدة فقط، لا يشمل الدخول خارج العدة. هذا الذي يقوله السيد الحكيم رحمة الله عليه. يجينا الآن كلام السيد الحكيم. السيد الخوئي يقول: من البعيد جدا أن يقال، ما يقول أن السيد الحكيم قال أو هذا، لا، من البعيد جدا أن يقال أن قوله عليه السلام في عدتها ظرف للعقد والدخول معا. بعيد. إذا في عدتها قيد للزواج وللدخول فيكون هذا الإطلاق محفوظ، ما يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيرتفع إطلاق المطلق. يمكن لو ما يمكن أن يكون في عدتها قيد للزواج وقيد للدخول معا. السيد الخوئي يقول: فإن هذه الدعوة، راح نوصل إلى نقطة الاختلاف والنزاع، فإن هذه الدعوة وهي كون في عدتها ظرفا للعقد والدخول معا باطلة. شير إلى كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، لأن رجوع القيد لهما معا بعيد في نظر العرف. إذا بعيد في نظر العرف ما راح يرتفع الإطلاق عن إطلاقه، كون يكون لرجوع القيد لهما نحو الظهور اللي بحيث يرفع الإطلاق. إذا مجرد الإمكان، مجرد الإمكان ما يرفع الإطلاق. والذي في نظر العرف هو أنه لا يمكن، يعني مو أنه لا يمكن، العرف يجتم من هذا أن القيد لا يرجع إليهما معا، يرجع إلى خصوص الزواج. فإذا يرجع إلى خصوص الزواج يبقى الدخول شنو؟ مطلق. أكمل: فإن هذه الدعوى باطلة، لأن رجوع القيد لهما بعيد في نظر العرف، وعليه إذا بعيد في نظر العرف رجوع بعيد، فلا يكون الكلام مجملا. حتى تقول إذا الكلام مجمل الإطلاق راح يروح، فلا يكون الكلام مجملا، لأن الذي يوجب إجمال الكلام هو ما إذا أمكن الاعتماد عليه عند العرف. هذا الظرف يرجع لهما معا يعتمد على هذا المعنى العرف. إذا يعتمد به، لكن العرف ما يعتمد على هذا، العرف يراه بعيدا، العرف يراه راجع إلى خصوص التزويج، فيبقى الدخول مطلق. هاي نقطة الاختلاف بينهم. السيد الخوي يقول رجوعه إلى اثنين بعيد، السيد الحكيم يقول بأنه رجوعه إلى اثنين ممكن، ممكن صحيح، لكن هذا ظاهر عند العرف حتى يرفع عنا الإطلاق، لو مو ظاهر ما نقطة الاختلاف.
وعندما جاء الاحتمال
فتحقق الإجمال،
الإجمال
احتاج
إلى ظهوره في الاثنين.
لا، الاحتمال احتمال الرجوع إلى الاثنين، هذا الاحتمال إذا ضعيف يحقق لنا الإجمال.
نعم، ضعيف،
لا يعتمد عليه العرف، كيف يحقق الإجمال؟ ها، هاي النقطة. إذا ضعيف لا يحقق الإجمال. ليش؟ لأن العرف يرى رجوعه للإثنين ضعيف، بعيد، بعيد، هذا معناه ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يحقق لنا إجمالا. حتى نقول إذا الإجمال تحقق ارتفع الإطلاق. أي نقطة الاختلاف بينهما. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه: فإن هذه الدعوة باطلة، لأن رجوع القيد لهما بعيد في نظر عن ضعيف، وعليه فلا يكون الكلام مجملا، لأن الذي يوجب إجمال الكلام هو ما إذا كان الاعتماد عليه عند العرف بحيث يكون واردا في صورة الدخول في العدة كمصحح الحلبي. بحيث يكون له ظهور في ذلك. عفوا العبارة هالشكل. هو ما إذا أمكن الاعتماد عليه عند العرف بحيث يكون له ظهور في ذلك الذي تقول أنه هو ظهور هو ضعيف. إذا ضعيف ما بيه ظهور شلون يكون موجب لإجمال الكلام حتى يكون صالحا للقرينية. لا فيما إذا احتمل رجوع القيد لهما ما لم يكن له ظهور في ذلك، فمع كون رجوع القيد لهما بعيدا بنظر العرف كيف يكون صالحا للقرينية؟ مجرد احتمال ضعيف صالح للقرينية بحيث يرفع عنا الإطلاق. فالإطلاق باق على حاله أي سواء كان الدخول في العدة في خارجها. هذا كلام موزون وقوي وصحيح. إطلاق موجود وصاحب الجوهر يقول أنه هذا إطلاق منصرف. دعوة الإنصاف يحتاج إلى دليل. مجرد دعوة الإنصاف تحتاج إلى دليل. الإطلاق موجود. الإطلاق غير موجود حينئذ يتمسك به. والذي يؤكد الإطلاق في صحيحة الحلبي أن زمان العدة إذا تزوج رجل امرأة في عدتها من حسن الزواج في أول العدة ولا في وسط العدة ولا في أواخر العدة. في آخر يوم من العدة ما يمكن ما يخالف بالآخر يؤيد. هذا ما يكون مؤيد يؤكد. هذا ما يكون مؤكد. خذ تزوج بها في آخر أيام العدة خذ الدخول لابد وأن يكون بعد العدة. ما يكون مشمول الرواية مشمول. ثانيا أنت تقول بعيد ليش؟ كثير من الأسئلة وردت بهذا أنه تزوج امرأة في آخر أيام بعدين انكشف أنه في آخر أيام العدة
تزوج في آخر يوم. طبيعة العقل تزوج بطبيعة الحقول هذا
لا ما كنت شيء يدخل مباشرة. هذا مين؟ وين أكو؟ كم سنة يبقون بعض الأحياء؟ سمعنا نقول أنه بعد يوم ثلاثة أربعة كم سنة يبقون؟ ما كنت شيء شو اسمه؟ هسا فليفرض صدقه يقول فليفرض وقوع العاقل الوقت تعدى لكنه كن نكمل في الجزء الأخير مع من العدة. فلا شك مع علم الزوج وهذا الموضوع في الصحيحة وبعينه موضوع الحرمة الأبدية حال الجهل. إذا آخر يوم من أيام العدة عقد عليها في صورة الجهل ايش راح يكون الدخول؟ يدخل بعد العدة أحد من أفراد زوج العدة دخل بها إذا شنو مطلق. هسا هذا الكلام من السيد الخوي واضح أنه يشير به إلى كلام السيد الحكيم. غدا نأتي نوضح كلام السيد الحكيم. السيد كلام الحكيم كلام موزون. بس نجي نشوف شنو إذا قرأناه وشفناه ذاك الوقت نجي نشوف كلام السيد الخوي صحيح أو مو صحيح. إذا صحيح نتبعه للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.